بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من كتاب الموطأ للإمام مالك بن أنس رضي الله عنه وعنكم وعنا وعن سائر الصالحين، آمين. باب ما تجب فيه الكفارة من الأيمان. قال: حدثني يحيى عن مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: من حلف بيمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير. قال يحيى: وسمعت مالكا يقول: من قال علي نذر ولم يسم شيئا إن عليه كفارة يمين. قال مالك: فأما التوكيد فهو حلف الإنسان في الشيء الواحد مرارا يردد فيه الأيمان يمينا بعد يمين، كقوله: والله لا أنقصه من كذا وكذا، يحلف بذلك مرارا ثلاثا أو أكثر من ذلك. قال: فكفارة ذلك كفارة واحدة مثل كفارة اليمين. فإن حلف رجل مثلا فقال: والله لا آكل هذا الطعام ولا ألبس هذا الثوب ولا أدخل هذا البيت، فكان هذا في يمين واحدة، فإنما عليه كفارة واحدة. وإنما ذلك كقول الرجل لامرأته: أنت الطلاق إن كسوتك هذا الثوب وأذنت لك إلى المسجد، يكون ذلك نسقا متتابعا في كلام واحد. فإن حنث في شيء واحد من ذلك فقد وجب عليه الطلاق، وليس عليه فيما فعل بعد ذلك حنث، إنما الحنث في ذلك حنث واحد. قال مالك: الأمر عندنا في نذر المرأة إنه جائز بغير إذن زوجها، يجب عليها ذلك ويثبت إذا كان ذلك في جسدها، وكان ذلك لا يضر بزوجها، وإن كان ذلك يضر بزوجها فله منعها منه، وكان ذلك عليها حتى تقضي. باب العمل في كفارة اليمين. وبه إليه قال: حدثنا يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: من حلف بيمين فوكدها ثم حنث فعليه عتق رقبة أو كسوة عشرة مساكين، ومن حلف بيمين فلم يؤكدها ثم حنث فعليه إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين مد من حنطة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. قال: وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يكفر عن يمينه بإطعام عشرة مساكين، لكل مسكين مد من حنطة، وكان يعتب المرار إذا وكد اليمين. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أنه قال: أدركت الناس وهم إذا أعطوا في كفارة اليمين أعطوا مدا من حنطة بالمد الأصغر، ورأوا ذلك مجزئا عنهم. قال مالك: أحسن ما سمعت في الذي يكفر عن يمينه بالكسوة أنه إن كسى الرجال كساهم ثوبا ثوبا، وإن كسى النساء كساهن ثوبين ثوبين درعا وخمارا، وذلك أدنى ما يجزئ كلا في صلاته. باب جامع.
اللهم صل أفضل صلواتك على سيدنا
وبارك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بشريعة الغراء وبيان أحكامها على لسان خير الورى، اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك المصطفى سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الكبراء وعلى من والاهم فيك واتبعهم بإحسان وبمجراهم جرى، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم والتابعين، وعلى ملائكتك المقربين وعلى جميع عبادك الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فيواصل الإمام مالك عليه رضوان الله ذكر الحديث المتعلقة بالأيمان والحلف والكفارة في اليمين، فقال عليه رضوان الله: باب ما تجب فيه الكفارة من الأيمان، أي بيان بعض الأيمان التي تجب فيها الكفارة وما يلزم فيه كفارة واحدة أو متعددة على ما يأتي من ذكر المسائل. فذكر لنا عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بيمين فرأى غيرها غير ما حلف عليه خيرا منها، حلف أن لا يفعل شيء ثم رأى أن فعل ذلك خير وهو أنفع أو أقرب إلى رضوان الله أو أفضل في الدين، فرأى غيرها خيرا فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير، فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير. وقد جاء بروايات متعددة، منها برواية مالك فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير، ومنها برواية فليفعل الذي هو خير وليكفر عن يمينه. ومن هنا جاء اختلاف الأئمة إذا أراد أن يفعل ما حلف ألا يفعله أو يترك ما حلف أن يفعله، فهل يصح تقديم الكفارة قبل أن يحنث أو أولا يحنث ثم يكفر عن يمينه؟ فقال الأئمة الثلاثة: يجوز أن يقدم الكفارة ثم يأتي ما حلف عليه أن يفعله فيفعل أن لا يفعله فيفعل أو أن يفعله فلا فيترك، ويجوز أن يقدم أولا الحنث ثم يكفر وهو أفضل عند الإمام مالك والإمام الشافعي. وكذلك قال أبو حنيفة: لا يجزئ الكفار إلا بعد الحنث، فأما قبل أن يحنث فعما هذا يكفر؟ فإن الكفارة إنما تكون عن سيئة، وهذا ليس ولم يفعل سيئة بعد، فأولا يفعل ما يناقض يمينه ثم يكفر عن ذلك. يقول: فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير. فقلنا قال الشافعي والإمام مالك: الأفضل والأحب أن يحنث أولا ثم يكفر، وإذا قدم الكفارة فلا شيء عليه وأجزأه ذلك. كذلك قال الإمام أحمد: هو مخير أن يكفر أولا ثم يأتي الذي هو خير أو يفعل الذي هو خير أولا ثم يكفر عن يمينه. وفرق بينهم كما هو عند بعض الشافعية بين الجواز تقديم الإطعام والكسوة والإعتاق، أما الصوم فلا يصح تقديمه إلا أن يأتي أولا بمناقض اليمين ثم يصوم بعد ذلك. يقول قال مالك: من قال علي، من قال علي نذر ولم يسمي شيئا، علي نذر فقط ما هو إيش هو إيش عندك أن عليه كفارة يمين. وهذا الكلام في أن علي نذر من دون تعيين شيء، قال الأئمة الثلاثة أن عليه في كفارة يمين، قال الإمام الشافعي هذا ليس بشيء ولا ينعقد عليه شيء ولا كفارة عليه. إيش علي نذر؟ علي نذر وإيش من نذر؟ نذر بس علي نذر، هذا لا يترتب عليه شيء عند الإمام الشافعي. وقال الأئمة الآخرون إذا سمى نذر نذرا لم يسمى فعليه كفارة يمين. سمعت مالك يقول من قال عليه نذر ولم يسمي شيئا أن عليه كفارة يمين، فهذا هو النذر المبهم. هو عند الشافعية لا ينعقد النذر ولا كفارة فيه حتى يعين أن عليه نذر أن يفعل كذا أو أن يترك كذا أو أن يصوم كذا أو أن يصلي إلى غير ذلك. فإن لم يعين ولم يبين فلا ينعقد النذر ولا كفارة فيه. وقال الأئمة الثلاثة وأكثر أهل العلم قالوا تجب فيه الكفارة. وجاء عن عقبة بن عامر إذن قال صلى الله عليه وسلم كفارة النذر إذا لم يسمى كفارة اليمين، هكذا جاء في رواية الإمام الترمذي، وجاء إذن في رواية الإمام أحمد بن داود النسائي. وكفارة النذر كفارة اليمين عند مسلم، كفارة النذر إذا لم يسمي كفارة اليمين عند غير الإمام مسلم. فحمله الإمام مالك والإمام أبو حنيفة على النذر المطلق هذا والنذر المبهم. وجاء من نذر نذرا ولم يسمي فكفارته كفارة يمين، من نذر نذرا ولم يسمي فكفارته كفارة يمين. وحمله بعض الشافعية وكما حمله الإمام أحمد على نذر المعصية، من نذر يفعل معصية فهذا لا يجوز له أن يفعلها ولكن عليه أن يكفر كفارة اليمين. لكن هو عند جمهور الشافعية محمول على نذر اللجاج، إذا قال الرجل يريد أن يمتنع عن كلام زيد إن كلمت زيد فعلل عليه كذا وحجب فكلمه، وهو في الخيار بين الكفارة وبين ما التزمه. و سمعت ما حمله الإمام أبو حنيفة وإمامك على أنه النذر المبهم هذا، وقالوا عليه فيه كفارة يمين إذا لم يسمى. قال مالك فأما التوكيد، توكيد الحلف توكيد اليمين، فهو حلف الإنسان في شيء واحد أي على الشيء الواحد يردد فيه الأيمان جمع يمينا بعد يمين، وقصده توكيد الأمر فقط. قول والله لا أنقص من كذا وكذا، والله لا أنقص من كذا وكذا، والله لا أنقص من كذا وكذا، يحلف بذلك مرارا يعني ثلاثا أو أكثر. قال فكفارة ذلك الحلف كفارة واحدة مثل كفارة اليمين. هكذا من حلف على الشيء الواحد وكرر الحلف عليه، وقال الشافعي إن قصد التوكيد فهو حلف واحد، وإلا فكل واحد يمين، فإذا فعل وجبت عليه الكفارات على عدد هذه الأيمان التي نوى في كل واحد منها الإنشاء. فهذا توكيد اليمين يحلف في الشيء الواحد مرارا، وسواء كان ذلك في مجلس واحد أو في مجالس كما هو عند الحنابلة والشافعي. إذا قصد توكيد الأول، ولو قال والله ثم والله ثم والله لا فعل كذا ثم فعله، فعليه عند الحنابلة كفارة واحدة إلا إذا نوى لكل يمين إنشاء جديد كفارة فالنذر فحينئذ تتعدد عليه الكفارات بتعدد الأيمان كم مرات حلف. وكل هذا الكلام الذي نتحدث عنه في اجتهاد الأئمة فيما يتعلق باليمين متصلون بمسألة مهمة يجب أن يفقهها المؤمن وهو خطر الكلام. خطر الكلام أنه يترتب عليه أحكام واجتهادات كبيرة ويترتب عليه مؤاخذات كثيرة كبيرة في القيامة وفي الآخرة وهلكوا بالناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. فالكلام إذن خطير وأرباب الصدق مع الله تبارك وتعالى يرتقون من تجنب خطر الكلام بأن لا ينطقوا إلا بما يحب الحق بل بما هو أرضى اتباعا لقوله وقول للناس حسنا وقول لعبادي يقول التي هي أحسن. يرتقون منه إلى ضبط الخواطر فلا يرضون أن يخطر على بالهم إلا ما هو طيب وما هو أطيب وما هو أفضل. فحينئذ تنتهي أحاديث النفس وإذا انتهت أحاديث النفس خطب القلب وسر بالقدس وجاءت أحاديث الملائكة والملأ الأعلى ويدن والملك الميمون يلهمه خواطر الخير والمرؤوس كالرأس. فيصير كأن لا نفس له كأنه قلب وكأنه ملك وهو بشر وإنسان بصفاء باطنه. وما دامت أحاديث النفس تشغل البال فهو محجوب عن شهود الجمال حتى تنقطع عنه أحاديث النفس فيتهيأ لسماع ورؤية القدس. الله ينور قلوبنا ويطهرها ويرزقنا حفظ ألسنتنا. قال النبي سيدنا معاذ ألا أدلك على ملاك ذلك كله أخذ بلسان نفسه قال كف عليك هذا اللسان انتبه من اللسان. إذن فهو خطير والحديث خطير والكلام خطير فوجب أن يحسب الإنسان لكلامه ولا يسترسل كما تشتهي نفسه وتمليه عليه فلينظر ماذا يقول. وقد بلغ الأمر في سيدنا بكر الصديق أن يأخذ حجرا فيضعه في فيه لضبط الكلام. قال سبحانه وتعالى إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. انظر عامة العقود عندنا في الشريعة مبنية على كلام سواء بيع أو شراء أو وكالة أو نذر أو عقد نكاح وكلها ألف كلمات يتكلم بها ويترتب عليها حكم انتقل بها شان من ملك إلى ملك آخر يباح بكلمة هذه التصرفات. الكلمات خطيرة إذن اضبط كلامك وإن أردت أن تكثر الكلام فبذكر ربك اذكر فإنك بذلك رابح ليس عليك فيه سوء ولا منه خطر. أيها الذين اذكر الله ذكرا كثيرا. وهكذا تنظر إلى اجتهاد الأئمة فيما يقول ومنه ما قالوا إذا كرر الأيمان فهل تعد يمينا واحدا ويلزمه على الحنث كفارة واحدة أو هي عدة أيمان. وهكذا حتى في النذر المبهم الذي قال الشافعي أنه لا يترتب عليه شيء قال الأئمة الآخرون لو قال علي عشر نذور إن فعلت كذا لزمه عشر كفارات. وكذلك إذا كرر أن علي نذر إن فعلت كذا وقال علي نذر إن فعلت كذا فتتعدد عندهم الكفارات على اختلاف بين الأئمة عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. وكذلك في ما ذكرنا من تعدد الأيمان فعليه بكل يمين كفارة إلا أن يريد التأكيد والتفهيم. وكذلك هو عند الحنفية وهو المقرر أيضا عند الشافعية أن الأمر راجع إلى نيته إن أراد التأكيد أو أراد التقرير والإنشاء الجديد فيتعدد عليه الكفارة. قال مالك: فإن حلف رجل يعني على عدة أمور مثلا، فقال: والله لا أكل هذا الطعام ولا ألبس هذا الثوب ولا أدخل هذا البيت، وبعدين المذكورات كلها جعلها في يمين واحدة، يقول الإمام مالك: فعليه فإنما عليه كفارة واحدة سواء حنث في بعضها أو في كلها، فإن اليمين واحدة، فإذا كفرت هكذا يقول الإمام مالك. إن حلف يمينا واحدة تضمنت أشياء، مثلا ألا يأكل طعام عين ولا يلبس ثوب ولا يدخل بيت ولا يكلم رجل، فعدها الإمام يمين واحدة سواء فعل الكل أو فعل واحدة منها حنث. وهكذا يقول الحنابلة: إذا حلف يمين واحدة على أجناس مختلفة، قال: لا أكلت ولا شربت ولا لبست، فإذا عندهم أنه إذا فعل شيئا من ذلك أو فعل الكل فعليه كفارة واحدة كما قال الإمام مالك. لماذا؟ لأن اليمين واحدة، فالحنث فيها واحد بفعل أي واحد من هؤلاء أو بفعل اثنين أو بفعل ثلاثة. أيوة. وهكذا أما إذا كرر اليمين وقال: والله لا أكل من كذا، بعدين قال: والله لا شرب من كذا، بعدين قال: والله لا لبس، فإذا حنث في واحدة فعليه كفارة. فإن أخرج الكفارة ثم حنف في الثانية لزمته كفارة أخرى، لأن الحنث في الثانية تجب بها الكفارة بعد أن كفر عن الأولى. فإن فعل الأولى والثانية والثالثة قبل أن يكفر فيقول الحنابلة عليه كفارة واحدة، لأنه تعددت الأسماء منها الأيمان على أفعال، فحنث فلم يخرج الكفارة حتى فعل الثاني والثالث، فصار كحنث واحد. واختلفت الروايات فيها عن الإمام أحمد، قالوا: إنما ذلك كقول الرجل لامرأته: أنت الطلاق، إن كسوتك هذا الثوب أذنت لك في المسجد، يكون ذلك نسجان متتابعا في كلام واحد، فإن حنث في شيء واحد من ذلك فقد وجب عليه الطلاق، وليس عليه فيما فعل بعد ذلك حنث، إنما الحنث من ذلك حنث واحد. فإذا حلف لا يدخل دار، مثلا قال: فأدخل يده أو رجله أو شيئا منه، فهو بذلك عند الحنابلة ومن وافقهم يصير قد حنث بإدخال بعضه إلى ذلك الدار، بخلاف لو حلف أن يدخل فلا يبر يمينه حتى يدخل جميعا. إذا حلف أن لا يدخل فأدخل بعضا منه ولو يده أو رجله حنث بذلك، فإذا حلف أن يدخل فلا يبر يمينه حتى يدخل كله، وحلف أن يدخل الدار يدخل يده ما يكفي، لابد يدخل كله في هذا الدار. وهكذا ويقول مالك الأمر عندنا في نذر المرأة أنه جائز بغير إذن زوجها، يجوز أن تنذر شيئا من الطاعات أو الصدقات وغير ذلك وإن لم يأذن لها زوج، يعني لا تحتاج لنذرها إلى إذن الزوج، فيجب عليها ذلك النذر، ويثبت إذا كان في جسدها وكان ذلك لا يضر بزوجها. فإن كان تعلق بحق الزوج بأن نذرت مثلا صيام أشهر متتابعة وإلى غير ذلك، قال الإمام مالك فله منعها وكان ذلك عليها حتى تقضيه، تترقب إذنه حتى يتم قضاء ما نذرت أو ما حلفت عليه أو تتأيّم منه ويطلقها فتوفي بنذرها، سواء هذا في إذا تعلق بحق الزوج أو أضر به في شيء من حقوقه، وأما إذا لم يكن ذلك فلا تحتاج إلى إذن الزوج وهي معتبرة النذر فيما نذرت واليمين فيما حلفت عليه. وذكر العمل في كفارة اليمين بعد ذلك، يعني ماذا يعمل إذا أراد أداء الكفارة، وهو ما جاء في الآية ويأتي معنى التفصيل، قولوا فإطعام 10 مساكين من الذين يطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة، فما مقدار الكسوة وقد اختلف فيها وما مقدار الطعام يكفيه، والعتق وهو في هذه الثلاثة مخير بين أن يطعم أو يكسو أو يعتق رقبة، وعند العجز عن الثلاثة كلها ينتقل إلى صيام 3 أيام كما جاء في الآية الكريمة، أو فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم لا تعرضوها للحنت فيها ولا لمخالفتها. إذن علمنا ما قال الجمهور في أن النذر المبهم منعقد عليه كفارة يمين، وما قال الإمام الشافعي أن ذلك لغو ولا كفارة فيه حتى يعين ما نذره، وأن من حلف على شيء أن يفعله ولا يفعله ثم حنث وجبت عليه الكفارة، فإذا كفر ثم حلف مرة أخرى فما يقول قد كفرت، بل يتعدد عليه الكفارة كما هو عند الأئمة عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. واحفظوا أيمانكم كما قال الله جل جلاله وتعالى في علاه، فوجب على المؤمن أن يحفظ لسانه وينتبه مما يجري منها، فإنه يترتب عليه الأمر الكبير، بل الإسلام والكفر إنما يحكم به في الشرع في الدنيا بالكلام، وإن من الكلام ما يكفر وإن من الكلام ما يدخل به الكافر إلى الإسلام من نطق بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وقال نبينا أحب الكلام إلى الله 4: سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وقال أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. الله يحققنا بحقائق لا إله إلا الله ويجعلنا عنده من أهلها ويرزقنا العمل بها ويثبتنا في ديوان من تحقق بحقائقها ومشى في طرائقها ونال صفو رقائقها وأدرك خفي دقائقها في خير ولطف وعافية بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.